راديو دابنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنجا، يتجدد اللقاء بكم وحلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
هذه الحلقة مخصصة لإحدى القضايا الهامة المتعلقة بالحريات الأساسية وبالفصل بين السلطات والحقوق الدستورية للمواطن.
ذكرت Human Rights Watch في تقرير لها عن السودان نشرته مؤخرا وتناولته مختلف المواقع السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي، أن قوات الدعم السريع اعتقلت خلال سنة 2020 العشرات من المدنيين تعسفيا، بينهم نشطاء، وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالعمل على منع الدعم السريع من العمل خارج إطار القانون.
كيف يمكن أن يحدث هذا في ظل حكومة الثورة ودولة المؤسسات التي يسعى الجميع لتأسيس وصيانة الحريات الأساسية والحقوق الدستورية وكرامة المواطن كجزء من أهداف الثورة؟
يرد في الأخبار من وقت لآخر أن الدعم السريع وأيضا الاستخبارات العسكرية تمارس اعتقال المواطنين والاحتفاظ بهم لفترات متفاوتة، وهو أمر يتعارض مع القانون ومع دولة المؤسسات. المؤكد أن هذه السياسة تهدف إلى إخافة الناشطين والناشطين السياسيين.
بناء على ما تقدم، هل يخاف المدنيين من الناشطين والسياسيين من التعبير عن رأيهم أو ممارسة نشاطهم التعبوي والسياسي بسبب ممارسات قوات الدعم السريع والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها هذه القوات؟ هذا ما سنبدأ به المحور الأول من هذه الحلقة من نحو الديمقراطية. نتابع هذه الجولة السريعة من الآراء.
محمد الصحابي، بالنسبة للسؤال الحيوي المطروح من قبلكم أو من قبل راديو دابنجا الإذاعة المميزة والمتميزة في دروب النضال والدفاع عن حرية التعبير، بالنسبة لي إنه يعني المواصلة هتكون مهمة وضرورية للغاية لاستكمال مشوار ثورة ديسمبر المجيدة، فبالتالي لا خوف ولا تراجع، وزي ما بيقولوا الثوار كلنا وهتفنا بالهتاف بتاع قدام ورا قدام، فبالتالي ما في خوف من أي ممارسات باطشة أو أي تنكيل أو أي تخويف أو أي ترهيب. وزي ما قال التقرير إنه هو تركز على الممارسات ضد حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الدعم السريع، برضو نحن أنا شايف إنه هو ذاته ما مفترض نفرق، نتكلم عن كل القوات النظامية، يعني برضو قاعد تكون في ممارسات يعني ضد حقوق الإنسان وضد حرية التعبير وبتمارس نفس النهج بتاع النظام المخلوع. ويتضح لنا هسه في حراك بتاع ديسمبر وما بعد ديسمبر حتى في فترة حكومة الفترة الانتقالية دي، وده كله بيوغلنا لحاجة محددة إنه لا بد إنه من إعادة هيكلة ومن عادة هيكلة القوات النظامية والأمنية، ودي ضرورة ملحة ولا بد من إنه الناس تجرح فيها عبر خطة مدروسة ومنهجية، ويعني ممكن يعني يحشدوا لها كل الأكاديميين والخبراء المختصين في المجال ده، وإنه ما تترك للعسكريين براهم، لازم يكون في إشراك لخبراء مدنيين أو بيوت خبرة عشان في النهاية نحن نقدر نصل لعادة هيكلة القوات النظامية، وده بيضمن لنا استقرار في الفترة الانتقالية، وبيساعدنا في مزالة الانتقال الديمقراطي، وبيحقق لنا سلام وأمن مستدام.
تحية طيبة، أهلا وسهلا بمستمعي راديو دابنجا، أنا محمد عمر محمد الخير كرم الله. الحقيقة فيما يخص موضوع الحلقة حول اعتقالات الدعم السريع والسؤال المطروح حول هل تخاف من التعبير في عن رأيك أو ممارسة نشاطك التعبوي والسياسي بسبب ممارسات قوات الدعم السريع والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها هذه القوات. بالتأكيد لا أخاف، ولكن قد أكون حذرا لكي لا أتعرض لمثل هذه الاعتقالات التي بكل تأكيد هي ستعيق عملي أو أهدافي التي أعمل من أجلها. الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع الآن من اعتقالات كان يقوم به جهاز أمن الإنغاز. كل ما حدث هو أن الأدوار يعني تبادلت، أصبح جهاز الأمن في الظل والدعم السريع يقوم بما يقوم. أيضا فيما يخص الحكومة ودورها والمناشدات التي ناشدتها إياها المنظمات، هذه الحكومة لا تملك أن تفعل شيئا وليس باستطاعتها أن تفعل شيئا للحد من انتهاكات وتدخلات وأفعال الدعم السريع أو أي قوة أخرى إن كان جيش أو غيره. الجيش في حد ذاته يمثل ميليشيا، هو ليس جيش وطني ولا عقيدة له، والأخوان المسلمين أو الكيزان عاسوا به معاسوا. إضافة للتدخلات الخارجية، الجيش السوداني مخترق من جهات خارجية.
طيب السلام عليكم، أنا هنادي. أنا شايفة في الموضوع بتاع إنه الدعم السريع في 2020 في احتقالات، هو الحاجة اللي فعلا حاصلة، وده تكتيف لدور الثورة. نحن لما طلعنا الموضوع بتاع الأجهزة الأمنية وقمع الأجهزة الأمنية، حسي الوضع بقى اختلف. زمان كان جهاز الأمن على الأقل هي كانت مؤسسة عندها بقوانينها وكان بيتم استدعاءات، لكن بالوضع ده بوضع الدعم السريع بقى نحن في احتقالات بتاع ميليشيات ممكن يتم احتقالك من غير علم أسرتك، ممكن يتم التعذيب، يتم القتل في كل هنا في التدخلات الفاتت. حتى كان بيكون في استدعاءات، بيكون في تدخل جهاز الأمن في النظام بتاع المحاكمات، لكن في الوضع بتاع الميليشيات ده بيتم اختطاف عديل. ده أنا شايفاه تكتيف لدور الناشطين، تكتيف للحركة بتاع الشباب، لأنه نحن للثورة لما طلعنا كان طلعنا للمواضيع بتاع الأجهزة الأمنية واحتقالات الأجهزة الأمنية. حسي بقى الحاجة مجننة أكتر، لأنه شو بقى في موضوع بتاع ميليشيا معناه ما في قانون يعني. شكرا.
أقدر أمارس أنه قبل كده يعني زمن النظام القديم كان بيحتقلونا، كان بيعذبونا، كان بيعملوا لنا أي حاجة، يعني هيعملوا لنا شنو؟ عمر النضال ما بيقف بسبب الاحتقال ولا أي مهدد من أي عسكري ولا من أي مؤسسة، ممكن تقدر تحتقلنيش أنه أنا بتكلم ولا بعبر عن رأيي. فأنا وقت طلعت ما طلعت عشان أنا خايف من الاحتقال ولا من الاحتقال، أنه أنا عندي قضية وهقاتل القضية دي حتى لو مش هيحتقلوا، لو أنه هيقتلونا عديد هنواصل في الدرب ده وما هنقف. شكرا.
كانت هذه جولة سريعة لمعرفة إحساس المواطنين تجاه الاعتقالات التي تمارسها قوات الدعم السريع، والتي وردت في تقرير Human Rights Watch. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل في الوثيقة الدستورية ما يمنع قوات الدعم السريع من ممارسة الاعتقالات التعسفية؟ إن كانت الإجابة بنعم، كيف يمكن تفعيل هذه القوانين لوضع حد لهذه الممارسات؟ الإجابة نستمع إليها من الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود.
مستمعي راديو دبنجا، مساء الخير. حول سؤال الحلقة اليوم، هل في الوثيقة الدستورية ما يمنع قوات الدعم السريع من ممارسة الاعتقالات التعسفية؟ الإجابة بالقطع نعم. قوات الدعم السريع، قوات الأمن، الجيش، حتى الشرطة نفسها تمتنع عن أي اعتقال إلا بموجب القانون. الوثيقة الدستورية أهم ما يميزها طبعا وثيقة الحقوق المرفقة أو التي تعتبر جزء لا يتجزأ في الباب 17 من الوثيقة الدستورية، بتشتمل على فصول عديدة أهم ما فيها هي احترام كرامة الإنسان السوداني. حول كيفية تدعيل هذه القوانين لوضع حد لهذه الممارسات، هي القانون والقوانين موجودة، معروف أنه لا يتم اعتقال أي شخص في أي جريمة أو أي فعل إلا بموجب قانون، والقانون بيصدر من الجهة المختصة، والجهة المختصة بتطبيق القانون والقبض هي النيابة العامة أو القضاء بموجب أوامر محددة. لذلك قيام أي جهة رسمية عسكرية أو خلافه بممارسة هذه الاعتقالات ده بيعتبر مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية وللقوانين. القبض وفق القانون السوداني اللي هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تم النص عليه بشكل واضح وصريح ومباشر، بيصدر من وكيل النيابة أو القاضي وفق إجراءات محددة، بتبدأ بإجراءات فتح الدعوة الجنائية أو العلم بارتكاب جريمة أو بناء على شكوى أو مخالفة للقانون إلى آخره. لذلك بيتم الإجراءات بتاعت إصدار أمر القبض من النيابة ممثلة في وكيلة أو أي أعضاء أو أي من أعضاء أو من القاضي، وبتصدر الأوامر للشرطي المعني بتنفيذ القانون. بيتم القبض على الشخص دون امتهان لكرامته، وبيسلم للجهة أصدرت أمر القبض، وبيتم التحري إذا كان في أي بينة مبدئية، بيتم بعد ذلك إكمال إجراءات التحري وإحالة الدعوة الجنائية للمحكمة. المحكمة هي اللي بتفصل بعد ذلك في القضية. الشخص بعد ذلك أدين يحاكم، ويتم التحفظ عليه في حراسات الشرطة وفق القانون، وحكمت عليه وبعد ذلك بودوه السجون وفق لوائح السجون ووفق القوانين المنظمة لتنفيذ العقوبة. عليه أي قبض خارج هذه المنظومة القانونية المحددة وفق القوانين ووفق الوثيقة الدستورية ووفق وثيقة الحريات المضمنة في الوثيقة الدستورية، ده ارتداد عن هذه الثورة العظيمة وعودة لعهد الإنغاز البعيد وعودة لممارسات الأجهزة القمعية في ذلك الزمان. لذلك تمسك أي مواطن أو مواطنة بحقوقه القانونية والدستورية ده في حد ذاته حماية للحقوق والحريات والقانون وبناء دولة القانون اللي بننشودها بعد الثورة العظيمة دي. لذلك أي مواطن يتمسك بحقه في إنه ما يتم القبض عليه بأي قوات أو نظامية أو شبه نظامية بدون إبراز ما يفيد بأنه هو مطلوب القبض عليه في جريمة تم ارتكابها، ويتمسك بحقه في أنه يتم التحري معه بشكل مباشر وبواسطة النيابة، وأنه يتمسك بحقه في حضور محاميه، ويتمسك بحقه في أنه يقدم لمحاكمة عادلة، ويقدم تقدم بيانات مباشرة في اتهامه بالجريمة المعنية. والكلام ده بنقوله نحن على كافة المستويات، يعني العهد بتاع أنه يتم القبض على أي مواطن ويودوه جهة غير معلومة غير حراسات الشرطة، وإنه يعامل معاملة مهينة بكرامته، أو يتم ضربه أو إيذائه، أو حتى باللفظ ده بيعتبر مخالفة للقانون، ومن حق هذا الشخص إنه يتمسك بمقاضاة القوة أو الشخص اللي قام بانتهاك هذا الحق الدستوري اللي كفلته حتى المواثيق والعهود الدولية. بناء دولة القانون يبدأ بتمسك أي شخص بحقه حتى لو كان في الشارع في أبسط مخالفة مرورية، دعك من أنه يكون في ارتكاب جريمة أو قبض أو خلاف. المخالفة المرورية اللي هي بنعتبرها أنها حاجة بسيطة وصغيرة، تمسك بحقك القانوني فيها تماما دون التعدي على الآخرين، دون التعدي على القانون، ده بيوري مدى التزامك بتطبيق القانون ليك وعليك. التزامنا بيبدأ من زي ما قلت الحاجات الصغيرة دي إلى أن نصل ل إنه الشخص يقدم للمحاكمة، ومحاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط العدلية الصحيحة. تمسك بإنه يكون عندك محاميك، تمسك بإنه تتقدم لك بينة ومواجهتك، تمسك بإنه تقدم دفاعك، تتمسك بإنه تقدم تتمسك بإنه تقدم كافة حقوقك في الحفاظ على كرامتك وعلى حقك الدستوري. قوات الدعم السريع أو الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو أي أجهزة نظامية أو شبه نظامية عندها قوانين. واحدة من الحاجات اللي بتنازل عنها الشخص بأنه ما بيعرف يسلك طريقة التقاضي في أن الحق اللي انتهك. لذلك التمسك بأنه أي تعدي يتم عليك أو على أي مواطن أو على أي سلوك مخالف للقانون في الشارع، تتمسك بأنه يتم تقديم شكوى رسمية ضد هذه الجهة أو الأفراد أو النظاميين أو خلافه، حتى يلتزم كل الناس بالقانون ويبقى يحكمنا القانون، ونصل لأنه نصل لأنه يكون دولة القانون اللي بتنادي بيها وتطبيق شعارات الثورة نزل لأرض الواقع. شكرا جزيلا، أحمد محمود المحامي من الخرطوم.
تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقوات الدعم السريع. التجاوزات والاعتقالات خارج القانون التي تمارسها هذه القوات تم التوثيق لها بواسطة منظمة هيومن رايت ووتش، وتمت متابعتها أيضا بواسطة العديد من القنوات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية. ولكن ما رأي قوات الدعم السريع في كل ما يثار؟ من أجل إعداد هذه الحلقة ظللنا لعدة أيام نحاول الاتصال بالعقيد جمال جمعة الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع، ولكن دون جدوى. أما الدعم السريع ظل يعلن دائما دعمه ومساندته لحقوق الإنسان وتعزيزه.
مثلا أوردت الأخبار أن عضو مجلس الشركاء الفترة الانتقالية قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو شهد يوم الأحد الماضي 14 مارس بفندق السلام روتانا افتتاح الدورة التدريبية لحماية حقوق الإنسان، مشروع رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي ينظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان لمنسوبي قوات الدعم السريع، وتستمر لمدة يومين.
وأكد دقلو أهمية الدورة التدريبية لرفع قدرات القوات النظامية في مجال حقوق الإنسان، مبين أن معرفة القوات النظامية بهذا المجال تجعلها تقوم بواجبها وتنفذ المهام الموكلة إليها بصورة مهنية عالية، وتبعيده عن الاتهامات غير اللائقة بالدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن عدم التدريب والتأهيل والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية يؤثر سلبا على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها ولا تكون محل تقدير واحترام.
وعبر قائد ثاني الدعم السريع عن سعادته بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان ومعهد جنيف في إقامة الدورة التدريبية، مؤكد استمرار التعاون في التدريب والتأهيل ورفع كفاءة القوات النظامية، ووصفوا بالهدف الاستراتيجي لهذه القوات.
على أي حال، ما تعبر عنه قوات الدعم السريع وتخاطب به العالم الخارجي نضعه هنا أمام تقارير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها Human Rights Watch التي أصدرت التقرير الأخير.
القضية المهمة في هذه الوثيقة الدستورية التي تنظم مسألة السلطات والفصل بينها ودور المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة، بناء على ذلك وباستخدام مبدأ فصل السلطات وبحسب نص الوثيقة الدستورية وهياكل السلطة المدنية المعروفة الآن من سيادية وقضائية وتشريعية، كيف يمكن ردع وإيقاف الاعتقالات التي يمارسها الدعم السريع والاستخبارات العسكرية؟ الإجابة تلمسناها من مولانا يحيى الحسين المحامي والخبير القانوني.
مالا لنصوص الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية تأتي إعادة هيكلة القوات النظامية كضرورة وأولوية ملحة، وهي تستهدف إنشاء قوات مسلحة واحدة، وبالتالي فقد كان المأمول معالجة وضع قوات الدعم السريع بإخضاع ما يعرف بالترتيبات الأمنية من دمج وتسريح، ولكن في خضم الصراعات التي تمر بين آليات الحكم والخروج المتكرر على بنود الوثيقة الدستورية ثم العمل على طمس تلك البنود وإلغائها مرة تلو الأخرى تلبية لأجندة آليات بتناغم تام بينها، فقد أهملت عملية إعادة الهيكلة تماما، بل إن قيادة تلك الميليشيات ترى أنها هي البديل المرتقب للقوات المسلحة، وإنها غير معنية بإعادة الهيكلة باعتبارها اعتبار أنها هي القوات المسلحة الشرعية، وهي الوعاء الذي يمكن أن يستوعب ما تبقى من قواتنا المسلحة. لذلك نجدها تتوسع وتعمل على إعادة تشكيل بنيانها العسكري، وتتعامل مع المواطن كقوة حاكمة لديها بنيانها ونيابتها وقضاتها وسجونها، ويمكنها أن تصدر عقوبات استئصالية تصل حد الإعدام. أنا أرى أن معالجة هذا التغير لا يتأتى إلا بوجود آليات حكم فاعلة وراشدة تملك حق إصدار قرارات حازمة، ولكن للأسف أن قيادة هذه الميليشيات هي الوحيدة القادرة على إصدار القرارات وتنفيذها، وبمباركة ودعم من مجلسي الوزراء والسيادي ثم أخيرا مجلس الشركاء.
بحديث الأستاذ يحيى الحسين نصل لختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيا زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
في أمان الله.